بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المنهج في فهم الإسلام من التفكير المذهبي إلى التفكير المنهجي للأستاذ يحيى محمد. الحلقة الخامسة: النظام الواقعي، نظام جديد للفهم الديني. إذا كان الدين كتاب الله الأمري والواقع كتاب الله الخلقي، فما الذي يجعلهما يتعارضان؟ مقدمة: جاءت هذه الحلقة من مشروع المنهج في فهم الإسلام كتنظير لنظام جديد من التفكير المنهجي في قبال ما تعارف لدينا من نظم الفكر الإسلامي التي ثبتت خللها، وقد فصلنا الحديث عنها عرضا ونقدا خلال الحلقات السابقة. ونطلق على النظام الجديد بالنظام الواقعي، ففيه يتخذ الواقع شكلين مختلفين. أحدهما إنه مصدر للحقائق الموضوعية، الأمر الذي يجعله حاكما على ما سواه عند التعارض، والآخر إنه كاشف عن الحقوق والمصالح، وهو بذلك يحقق ما تبتغيه المقاصد الدينية من ترجيح هذه القيم على أضدادها عند التعارض. وعليه تكون المقاصد حاكمة على الواقع، إذ قد تعمل على تغييره عندما يكون حاملاً لصور الضرر والفساد. وسنبرز دور الواقع في فهمنا للقضايا الإسلامية على نحوين مختلفين، يتمثل أحدهما بالحقيقة الموضوعية الدالة على أن لتحولات الواقع وتجدداته تأثيراً كبيراً على تغيرات فهم النص الديني، وهو أمر لا يستند إلى منهج محدد باعتباره يمثل حقيقة خارجة عن الإرادة التصورية لذهن الباحث. وقد اعتبرناه من السنن الموضوعية كما في حلقة علم الطريقة لمشروعنا الحالي. أما الدور الآخر فيتمثل في توظيف حركة الواقع ومضامينه باتجاه فهم النص، ومن ذلك الأخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تشدهما ببعض منذ أن التقيا في عصر الرسالة أو تنزيل الخطاب الديني. وعليه فهذا الدور يستند إلى منهج محدد يقوم على الرصد والوعي والمتابعة. وسنخصص البحث في المجال الفقهي لارتباطه الشديد بالواقع، ولأن التصور السائد قد جعل منه ما يمثل بنية الإسلام، وهو خطأ فاحش غيب هوية الدين وأهدر رسالته. والغرض من البحث هو إعادة ترتيب العلاقة بين النص والواقع وسوقها في الطريق السليم، وذلك بقلب التصور التقليدي الذي يجعل من النص أصلاً يلجأ إليه لمعرفة الواقع وحل معضلاته، إلى تصور آخر مضاد يكون فيه الواقع مرجعاً يتحكم إليه في فهم النص وحلاً لإشكالياته. ولعل هذين التصورين المتغايرين يعبر كل منهما بطريقته الخاصة عن شكل الأزمة وطريقة علاجها، إذ تتمثل الأزمة بحسب التصور الأول بالواقع دون أن يكون للنص فيها دور أو دخالة، على عكس التصور الآخر الذي يذهب إلى أنها محددة من حيث الأساس بفهم النص، ومن ثم أفضت إلى أزمة واقعية. إحياء، تجديد، إصلاح، ثلاثة عناوين كثيراً ما ترفع بين الحين والآخر من قبل العلماء والمثقفين الإسلاميين وهم بصدد البحث حول الفكر الإسلامي، والعناوين تتقاطع في نقاط معينة من مدلولاتها. فالإحياء يبحث عن المساحة المعرفية المغمورة من تراثنا الفكري ليعيد إظهارها من جديد، فهو يبحث عما هو موجود ليستخلصه من وسط الركام دون أن يضيف إليه شيئاً جديداً معتداً به. أما التجديد فيبحث عما هو جديد ليلبس به الفكر الإسلامي دون أن يكتفي بإخراج المغمور من المعرفة المطلوبة وسط الركام كما يفعل الإحياء، وإنما يضيف إلى ذلك محاولات التوفيق ليفسر بها القضايا المستحدثة دون أن يغير شيئاً من صيغة الجهاز المعرفي المتوارث عن السلف، فهو بالتالي يطمح لإظهار اللياقة الفكرية لتناسب العصر وما يترتب عليها من إبراز الحلل الجديدة. هذا إذا ما استثنينا النزاعات التي ترفع شعار التجديد وقصدها العلمنة أو التغريب، في حين إن الإصلاح أمر مختلف، إذ يفترض وجود خطأ أساس في الفكر الإسلامي التقليدي لا بد من تسليط الضوء عليه لكشفه ومعالجته أو العمل على إصلاحه عبر ذات الأداة الإسلامية، فيفترق بذلك عن الإحياء والتجديد، وبالتالي فهو لا يخرج عن دائرة ما يبحث فيه رغم كونه بديلا عن غيره، طالما أن آليات الفكر الإسلامي هي آليات اجتهادية غرضها بالدرجة الرئيسية فهم النص أو الانشغال بفهمه. ولا نخفي أننا من الذين يدعون إلى الإصلاح لا الإحياء والتجديد بالمعنى السالف الذكر، إذ يمكن تلخيص المعادلة التي تدفعنا باتجاه الأول عبر العملية المنطقية التالية: إما أن الفكر الإسلامي التقليدي صحيح منهجياً أو لا، لكن إن كان صحيحاً فلا أقل من أن تكون أجهزته التوليدية وممارساته المعرفية متفقة مع الواقع ومتسقة معه، وحيث أنها ليست على اتفاق واتساق مع الواقع، لذا لا بد من أن تشتمل على خطأ جذري يصيب قلب لحمتها المنهجية. هذه هي المعادلة التي تلمسناها خلال بحث مشروعنا المنهج في فهم الإسلام، وسنقدم خلال هذه الحلقة البديل المنهجي مع إبراز الثغرة التي لاحت تصوير العلاقة بين النص والواقع لدى تراثنا المعرفي ونقاط الضعف فيها، دون أن نتعلل بالعلل الوهمية أو نبقى حالمين بنشوة ما حققه تراثنا من مكاسب معرفية كما أسداها أسلافنا من العلماء الصالحين، إذ لا يجدينا نفعاً أن نظل مرددين لهذه المكاسب أو نتخذها نموذجاً للعصمة والتقديس، فيمنعنا ذلك من تجشم عناء البحث فيما تنطوي عليه من أخطاء وثغرات منهجية. فغني عن البيان أنه لا بد من الفصل بين تقديس الشخصية من جهة وتقديس الفكرة النابعة عنها من جهة ثانية، فلا يلزم أحدهما الآخر، بل كل ما يمكن قوله هو أننا نقدر الإخلاص الديني والجهود العلمية المضنية التي بذلها أجدادنا من العلماء والفقهاء وما أفادونا به من ثراء معرفي ما كان لنا أن نفعل شيئا ذا أهمية بدونه. ونستعير هنا ما سبق أن كتبه العالم الفيزيائي الشهير نيوتن الذي قال: إذا كنت أنا قد رأيت أكثر مما رأى معظم الرجال فذلك لأنني وقفت على أكتاف عمالقة. إذ نعترف بأننا نقف كالأقزام أمامهم، لكننا مع هذا نمتلك من السلاح المعرفي ما لم يمتلكوه، يكفينا في ذلك ما تحقق لنا من تطور الواقع وظهور أساليب جديدة للبحث تجعلنا نعيد النظر فيما كان مطروحا من قبل، مما يجعل خلافنا محددا بالأساس مع الطريقة المتبعة للتفكير. ونستشهد هنا بعبارة مفيدة للفيلسوف فرانسيس بيكون إذ قال: الأعرج على الطريق الصحيح يسبق العداء على الطريق الخطأ. فنحن وإن لم نرفض كل ما طرحه القدماء بل لا يسعنا ذلك أبدا، كما أننا نثمن الكثير من عطائهم المعرفي واستكشافهم الحقائق التي ما زال أثرها عامرا حتى يومنا هذا، لكن مع هذا نعترض على الطريقة التي مارسوها في الفهم والتفكير، وقد تبين لنا اليوم أنها ليست مصدرا موثوقا لبناء المعرفة وكشف الحقيقة، فضلا عن أن تكون أداة صالحة للاعتماد في علاج الواقع. فهذا هو أساس ما نعترض عليه، وبالتالي ليكن القارئ الكريم على حذر من الخلط حينما نعتمد أحياناً على ما أنتجوه من فكر نراه صائباً وما نخالفهم عليه من طريقة أودت بهم في المقابل إلى الكثير من النتائج الخاطئة. لذا فالمطلوب فعله هو إجراء خطوة أخرى تصحح مسار الخطوة التي أقبل عليها سلفنا الصالح من قبل، وذلك عبر العمل على بناء الطريقة المناسبة التي تتفق مع مقتضيات كل من الخطاب الديني والواقع، فاتفاقها مع مقتضى الخطاب يجعلها تتمسك بطابعها الإسلامي، كما إن اتساقها مع الواقع يجنبها نكران حقائق الخلق والتكوين. والعملية ليست جمعاً بين ما يعرف اليوم بالتراث والحداثة أو الأصالة والمعاصرة، فالخطاب الديني ليس من التراث بل من أبرز مكوناته، كما إن الواقع لا يمكن حصره وتضييقه بمجرد الحداثة والمعاصرة، بل إن هذه المفاهيم لا تخلو من المضامين الأيديولوجية. فالعصرنة والمعاصرة والتحديث والحداثة والأصالة والتراث كلها اصطلاحات تستبطن مفاهيم جديدة معصرنة ظهرت حديثا لارتباطها بعصر ما يسمى بالنهضة الحديثة وما لابسها من احتكاك واصطدام بالواقع الغربي، وهي عادة ما تقف حائلا دون التقويم العلمي للمعرفة، وهو التقويم الذي يفترض فيه تجنب الانزلاق والرضوخ سلفا للمصالح الذاتية والزمنية كتلك التي تقوم على منطق المنفعة العصرية. فالأمر لا يحسم إلا من خلال النظر إلى الواقع في جميع أبعاده وتشكيلاته، بما في ذلك الواقع الاستشرافي الخاص بما لم يتم تحققه بعد. من جانب آخر، علينا أن نعترف بأن مشروعنا يواجه مشكلة تتعلق بفهم القارئ وما يتأثر به من الثقافة السائدة، فنحن نشهد هذه الأيام أطروحات تركز على الواقع في قبال النص، فأصبح الصراع صراعا دينيا علمانيا، فمن يدافع عن النص ينتمي إلى الفصيل الديني، ومن يدافع عن الواقع ينتمي إلى الطرف المضاد، لا سيما وأن بعض المعالجات العلمانية لها بعض التمرس في تفكيك النص ونزع القداسة عنه برده إلى إطاره البشري والاجتماعي. فأصبح البحث الجاد والمؤسس على الواقع من منطق ديني يصعب فهمه وتخليصه من عقدة العلمنة، مثلما كان من الصعب على أصحاب النقل فهم ما يريده أصحاب الرأي، فكان ينظر إلى كل ما يطرحه الأخيرون من رأي بأنه من الأهواء والبدع. وقد حدث مثل هذا الأمر مع أصحاب النهضة الغربية الحديثة، كالذي تشير إليه الرسالة التي وجهها الفيلسوف الفرنسي ديكارت إلى مارسين عام 1629 للميلاد، والتي اشتكى فيها من صعوبة طرح أي فلسفة جديدة دون أن تفسر بأنها معارضة للدين بسبب الخلط بين الأخير والفلسفة التقليدية. فقال بصدد ذلك: لقد أخضع اللاهوت لفلسفة أرسطو إخضاعا يكاد يتعذر معه شرح أي فلسفة أخرى دون أن تبدو أول الأمر مخالفة للدين. وابتداء نذكر بأن طرحنا يختلف جذرا عن الطرح العلماني الساعي إلى نزع القداسة عن النص وأصول الفكر الديني ولو عبر بعض التمويهات، لذلك نأمل من القارئ أن لا يقع في هذا الخطأ من الخلط، فالجذور التي تربطنا بالحقيقة الدينية هي جذور صميمة، لكن فهمنا لجزئيات هذه الحقيقة مختلف طالما نراها لا تلغي الواقع من الاعتبار، بل توليه غالب الحق حين التعارض من غير مجاوزة أو تعال، كما سيتبين لنا خلال البحث. وبالتالي لا بد من التفريق بين المنهجين، إذ يتصف الطرح العلماني بأنه يلغي الدين كليا عن التأثير والتعويل، وليس هو الحال مع المنهج الواقعي بكافة مدارسه حتى تلك التي تغلو به إلى المدى الذي تحرف فيه كلمات الشريعة لتنزلها منزلة الواقع، مثل ما كان القدماء على العكس يحرفون الواقع ليطابقوا عليه الشريعة، وكلاهما خطأ. وحول أبحاث هذه الحلقة، فإنها تتضمن جزئين متكاملين لكل منهما عدد من الأقسام والفصول، فالجزء الأول يحمل ثلاثة أقسام، وسيكون القسم الأول ممهداً لما بعده، إذ سنتحدث عن ثلاث مقدمات تأسيسية هي بمثابة العمود الفقري لما سيأتي من أبحاث. أما الجزء الثاني فيحمل أربعة أقسام تتعلق بأربعة أركان يتقوم بها الفهم وفق النظام الواقعي، وهي مبدأ الوجدان العقلي، ومبدأ المقاصد الدينية، ومبدأ الواقع، ومبدأ الفهم المجمل. وتمتاز بأنها تقع ضمن نسيج عضوي موحد، بعضها يدعو إلى البعض الآخر ويكامله. يبقى أن نشير إلى أن هذه الحلقة تتضمن كتابين سبق نشرهما بشكل مستقل، هما جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع مع بعض الإضافات. وقبل ذلك تم نشر العديد من الدراسات في مجلة قضايا إسلامية معاصرة خلال عامي 1998 و2001، وكانت عناوينها كالتالي: جدلية النص والواقع، الخطاب الفقهي ومقتضيات الزمان، نظرية المقاصد والواقع، المصلحة في التشريع الإسلامي، التغير في الفتوى، الأنماط والعوامل، علم الكلام والكلام الجديد، الهوية والوظيفة، بالإضافة إلى عناوين أخرى خارج نطاق هذه المجلة مثل العقل والاجتهاد، منهج الفهم المجمل والمقاصد إلى آخره. ومن الله أستمد العون والتوفيق. يحيى محمد.